بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما تعريفه فبالإضمار، لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة، وأصل الخطاب أن يكون لمعين وقد يترك إلى غيره ليعم كل مخاطب. كان الكلام في المسند إليه، ونحن نتكلم في أحوال المسند إليه، وتكلمنا في حذف المسند إليه وفي ذكر المسند إليه. أيضا من ضمن أحوال المسند إليه هو تعريفه، فقد يؤتى بالمسند إليه معرفة وقد يؤتى به نكرة. يقول هنا في باب المسند إليه بدأ بالتعريف، قال: وأما تعريفه. وفي باب المسند بدأ بالتنكير، قال: وأما تنكيره. هنا السبب باعتبار أن المسند إليه الأصل فيه أن يكون معرفة، الأكثر فيه والغالب أن يكون معرفة، والمسند الأصل فيه يعني الأكثر والغالب أن يكون نكرة، فلذلك قدم الغالب في الاثنين. قال: وأما تعريفه أي إيراد المسند إليه معرفة، هذا مراده بالتعريف أن يكون معرفة. وإنما قدمها هنا التعريف، وفي المسند قدم التنكير. لماذا؟ لأن الأصل يعني الغالب الكثير في المسند إليه هو التعريف، والغالب في المسند هو التنكير، فقدم الغالب في الاثنين. تعريفه يحصل بأن يكون معرفة، أن يكون ضمير تعريف المسند إليه يتحقق بالإضمار أو بالعلمية أو بأن يكون اسم موصول أو بأن يكون اسم إشارة، أحد المعارف المعروفة. قال: وأما تعريفه فبالإضمار، بالإضمار يعني فيتحقق هذا التعريف بالإضمار، لأن المقام للتكلم نحو أنا ضربت، فهنا المقام في يعني المتكلم في صدد، المتكلم في صدد بيان شيء أسند إليه، وهو الضرب الذي أسند إلى التكلم، فالمقام مقام التكلم، فالمسند إليه هو ضمير المتكلم، فتحقق التعريف بالضمير لأن المقام للتكلم. فإذا كان المقام للتكلم المسند إليه هو المتكلم، يأتي بضمير متكلم. أو المقام للخطاب نحو أنت ضربت، فالمسند إليه هو المخاطب فيؤتى بضمير، فصار معرفة لأنه أتي بضمير مخاطب. أو الغيبة نحو هو ضرب، لتقدم ذكره، لتقدم ذكر المسند إلى المسند إليه هو، فتقدم ذكره في الكلام السابق. هذا التقدم إما تقدم لفظي، إما لفظا تحقيقا، يعني هناك لفظ متقدم حقيقة، مثل مثلا لما نقول زيد يضرب هو، زيد يضرب، فزيد يضرب يضرب أسندت إلى هو، مصحيح؟ فهنا المسند إليه هو، وتقدم ذكره، ذكر الذي يعود عليه الضمير وهو زيد، تقدم لفظي وتحقيقا. أو تقديرا، يعني تقدم تقديري، مثل ايش؟ تلاحظ في الحاشية يعني يمثل في داره زيدون، في داره زيد، يعني أصل الكلام زيد في داره، الها في داره أو على زيد، معنى الكلام أن زيد في داره، في دار زيد، في دار نفسه. فهنا بالنسبة إلى الها في قولنا في داره تعود على إيش؟ على زيد. زيد لفظا يعني يعود على لفظ زيد، لكن زيد متقدم على الها في داره مو تحقيقا تقديرا، لأن أصل الكلام زيد في داره، ففي التقدير زيد متقدم لكن مو حقيقة متقدم في التقدير. فإذا الضمير إما يعود على لفظ هذا اللفظ متقدم حقيقة، مثل زيد يضرب هو يعود على زيد المتقدم حقيقة، أو يعود الضمير على لفظ متقدم تقديرا مثل في داره زيد، وإما يعود لتقدم ذكره، قال لتقدم ذكره إما لفظا وإما معنا، لتقدم معنى الضمير. كيف تقدم معنى الضمير؟ لدلالة لفظ عليه، مثل كلمة اعدلوا هو أقرب للتقوى، فكلمة هو ضمير، هل تقدم لفظ يعود هو عليه؟ لا، لفظ بعينه لا، لأنه هو يعني العدل، اعدلوا العدل أقرب للتقوى، لكن تقدم معنى هو، لأن هناك لفظ دل على معنى هو وهو كلمة اعدلوا. اعدلوا فعل، الفعل يتكون من حدث وزمان، فالحدث هو العدل، فهو عادت على العدل، وهذا معنى العدل دل عليه لفظ وهو اعدلوا، وإما معنى لتقدم ذكر الضمير معنى، معنى الضمير وهو العدل، لأن هناك لفظ دل عليه لدلالة لفظ عليه وهو اعدلوا دل على العدل، أو لا تقدم معنى الضمير لقرينة حال، لقرينة حال، مثل فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، ما ترك هو، فالضمير هو، هذا ما سبق له شيء يعود عليه، لكن الحال كان الله سبحانه وتعالى في صدد بيان الميراث، فالحال يدل على أن الذي ترك ما هو من؟ الميت، فلهن ثلث ما ترك يعني الميت. فإذا تقدم معنى الضمير لأن الحال دل على معنى الضمير لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، وإما حكما هذا الثالث لتقدم ذكره إما لفظا أو معنى وإما حكما. كيف تقدم الذكر ما يعود عليه الضمير حكما؟ مثل ربه فتن، هنا الها في ربه ضمير يعود على فتن متأخر، لكن المتأخر في حكم المتقدم، المتأخر وهو فتن في حكم المتقدم، فكأنه قال فتن ربه. ليش في حكم المتقدم؟ لأن حق الضمير أن يعود على متقدم، وهنا الضمير وعاد على متأخر، فجعلنا هذا المتأخر في حكم المتقدم، فصار هنا عاد على متقدم حكما، وعاد على فتن، فتن مو متقدم حقيقة لكن في حكم المتقدم، فهو متقدم حكما. الآن لما نحن قلنا أن التعريف يكون بالضمير بالإضمار، والإضمار إما أن يكون للتكلم أو الخطاب أو الغيبة، الآن بدأ يفصل في بعض هذه الثلاثة وخصص الخطاب، يقول الخطاب تارة يكون لمعين، معين إما واحد أنت أو واحدة أنت أو مثنى أنتما أو جمع أنتم وأنتم، يكون لمعين. على كل حال هذا الذي أنا أخاطبه معين، إما واحد أو أكثر من واحد، وقد يكون لا ليس لمعين. إذن كيف أخاطب غير معين؟ يقول أخاطب غير معين لنكتة، لأمر مهم، مثل الآن في قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى، ترى هنا خطاب، لكن هل يخاطب واحد بعينه؟ لا، وإن كان هو على حسب الظاهر كأنما خطاب لواحد، لكن يقول أن هذا لا يقصد به واحد بعينه، بل هو يريد كل من تتأتى منه الرؤية، كل من يمكن أن يرى، لو يرى حالهم لا رأى أنهم ناكسوا رؤوسهم. يعني بمعنى آخر، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن هؤلاء وصل بهم سوء الحال يوم القيامة، أنه بعد صار كل من يمكن أو تتأتى منه الرؤية يرى حالهم في أسوأ حال. يقول وأصل الخطاب، يعني أصل الخطاب يعني القاعدة في الخطاب أو الواجب في ضمير المخاطب بحكم الوضع أو اللائق بالخطاب أن يكون لمعين. لما أنا أخاطب شخص يعني أريد أن يتنبه إلي، لابد أن يكون معين، واحدا كان هذا المخاطب أو أكثر. لماذا يكون لمعين؟ يقول هذا مو خاص بالخطاب، طبيعة المعارف أن تكون موضوعة لمعين. لذلك لماذا سميت معرفة؟ لأنها تدل على معين، لأن وضع المعارف يعني على نحو العموم، وضع وضع المعارف حاصل على أن تستعمل هذه المعارف لمعين. لذلك العلم يدل على شخص بعينه، اسم الموصول، اسم الإشارة، وهكذا. فبالنسبة إلى المعارف عموما تستعمل لمعين، هذا مع أن الخطاب فيه ميزة، الخطاب يختلف عن سائر المعارف بميزة ثانية تستدعي أن يكون أيضا لمعين، مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر. فإذا كان حاضر أنا أوجه الكلام إلى شخص حاضر وأخاطبه، يعني لابد أن يكون معين بالنسبة إلي حتى أوجه له الكلام. هذا هو القاعدة في الخطاب، أن يكون لمعين. وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيره، يعني إلى غير معين، فلا يخاطب شخص بعينه. إذن لماذا جاء بصيغة الخطاب؟ قال ليعم الخطاب كل مخاطب، ولا يريد شخص بعينه، كل مخاطب على سبيل البدل. إيش معنى على سبيل البدل؟ يعني الآن أنا أقول ولو ترى أنت، فإذا أنت لم ترى غيرك، يعني البدل هو أنني طبعا صيغة الخطاب لواحد، فإن أنت تتأتى منك الرؤية أنت ترى، هذا تتأتى منه الرؤية هو يرى، يعني بدلك، ذاك تتأتى منه الرؤية يرى، لأن أنا خاطب واحد. نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. لا يريد بقوله ولو ترى إذ المجرمون، هنا كلمة ترى، لا يريد مخاطبا معينا. لماذا يريد كل مخاطب؟ قال قصدا إلى تفضيع حالهم، يعني أنهم وصل بهم سوء الحال، أنه كل من يرى رأى سوء حالهم، أي تناهت حالهم في الظهور، يعني صارت إلى حد في الظهور، حد من الظهور ومن الوضوح لأهل المحشر، إلى حيث يمتنع خفاؤها، يمتنع خفاء حالهم، حالهم، فلا يختصوا بها، لا يختصوا بالرؤية، لا يختصوا بحالهم رؤية رائن دون رائن. يعني لا أنه بعض الناس يرون حالهم السيء والبعض الآخر يرون لا يرون لا. وإذا كان كذلك أنه تناهت حالهم في الظهور بحيث أنه كل إنسان يرى فلا يختص به، هنا الهافي به مذكر، يعني فلا يختص به يعني بهذا الخطاب وهو ترى، لا يختص به مخاطب دون مخاطب، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب، هو مخاطب حتى يرى حال هؤلاء المشركين. وفي بعض النسخ فلا يختص بها، الها في بها يعود على إيش؟ إذا كان في به بالخطاب، إذا بها يعني بالرؤية، فلا يختص بها يعني بالرؤية، برؤية حالهم، لا يختص برؤية حالهم مخاطب، بل كل واحد يرى حالهم. أو ممكن نقول أن به الها في به يعود على إيش؟ على الحال، فمو الخطاب، فلا يختص به يعني بالخطاب، فلا يختص به يعني بحالهم. مخاطب لا يختص بحالهم رؤية مخاطب، رؤية المخاطب لا تختص بحالهم، بل رؤية المخاطب وغير المخاطب يرى حالهم على حذف المضاف. يعني إذا قدرنا أنه رؤية حالهم حذفنا الحال، لأنه إذا صارت الهاء في بها لا يختص بها، الهاء تعود على إيش؟ رؤية، فالرؤية مضافة إلى الحال، رؤية حالهم، فجئنا بالضمير الذي يعود على الرؤية وحذفنا الحال، رؤية حالهم حذفنا المضاف إليه، إذا جعلنا إيش؟ الهاء، عفوا، إذا قلنا في كلمة به، إذا قلنا في كلمة به يصير إيش؟ رؤية حالهم، مو صحيح؟ رؤية حالهم، إذا قلنا به صار الها يعود على الحال، فلا يختص به يعني بحالهم. المخاطب بينما هي رؤية مخاطب، احنا قلنا التقدير رؤية مخاطب، فحذف المضاف وهو رؤية. وإذا قلنا أنه لا فلا يختص بها يعني لا يختص برؤية حالهم مخاطب، حذف الحال، لأن الهاء يعود على الرؤية، رؤية حالهم، حذف الحال، فحذف الحال وجاء بالهاء التي تعود على الرؤية، والحال هنا مضاف إلى هم حالهم. هذا إذا جعلنا إيه؟ يعني بمعنى آخر على حذف المضاف وهو حالهم في الأول، وهو إذا جعلنا بها، ورؤية في الثاني إذا جعلنا به. يقول أنه أما تعريفه فبالإضمار يتحقق تعريف المسند إليه وبالعلمية، ويتحقق أيضا بالعلمية، أي تعريف المسند يتحقق، المسند إليه يتحقق بإيراده علما، إذا جعلنا علم صار معرف. ما هو العلم؟ قال وهو ما وضع لشيء، مثل الآن زيد وضعنا لهذا الإنسان مع جميع مشخصاته، وضعنا لهذا الرجل مع جميع الأشياء التي تشخصه وتميزه عن غيره، فلما نقول زيد يتبادر إلينا هذا الشخص، هذا الفرد بعينه دون سائر الأفراد، فنحن نأتي بالمسند إليه علما. لماذا؟ لماذا الآن نقول زيد قام، أو قام زيد، المسند إليه هو زيد علم، لماذا جئنا به علم؟ قال لإحضاره بعينه، أي لإحضار المسند إليه بعينه أي بشخصه. طبعا إحضاره بعينه يعني في ذهن السامع في ذهن المخاطب. لما أقول قام زيد أحضرت هذا المسند إليه بعينه، لذلك جعلته علما بحيث يكون متميزا، بحيث يكون هذا المسند إليه الذي قام متميز عن جميع ما عداه من أفراد الإنسان. قال لإحضاره بعينه، بقوله بعينه احترز بهذا بقوله بعينه عن إحضاره باسم جنسه، نحو رجل عالم جاءني. هنا رجل عالم جاءني، المسند إليه بالمعنى هو رجل، لكن أنا أحضرت لك هذا المسند إليه باسم جنسه، باسم الجنس، لأن أحضرته إليك بالجنس، أنت علمت الجنس، فهمت الجنس وهو الرجل، ما فهمت الشخص. نعم، فلا يكون علما، لأن العلم لابد أن أحضر لك الشخص بعينه مو الجنس. طبعا هنا لماذا قال عالم حتى تصح الجملة؟ لأن لو قال رجل جاءني غلط، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. طبعا لابد أن تخصص بوصف أو بإضافة أو بعمل، هنا خصصها بوصف وهو عالم. قال لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء، ابتداء ما هو معنى ابتداء؟ يعني أي أول مرة. واحترز بقوله ابتداء بهذا القيد عن نحو جاءني زيد وهو راكب. الآن قولنا وهو ألا يدل على زيد؟ يدل على زيد، جاءني زيد وهو يعني وزيد، فهو أحضر زيدا بعينه، لكن مو الإحضار الأول، الإحضار الثاني، لأن زيد هو الذي أحضر نفس المشخص ابتداء، لكن هو هذا إحضار ثاني. بعد أن أحضر في ذهني الشخص كلمة زيد، هو أحضرته أيضا إحضار ثاني. نحن نقول لا، العلم هو الذي يحضر الإحضار الأول، هنا الضمير أحضر إحضارا ثانويا أو ثانيا. فإذا الآن كم قيد عندنا؟ قال لإحضاره بعينه ابتداء، قيد ثالث باسم مختص به. أحضرناه بإيش؟ لما نقول زيد، أحضرنا هذا الإنسان بكلمة زيد الذي هو مختص به، أي مختص بالمسند إليه. إيش معنى مختص بالمسند إليه؟ يعني بحيث لا يطلق على غيره هذا الاسم، وهو زيد لا يطلق على غيره. لماذا؟ قال باعتبار هذا الوضع، باعتبار أننا وضعنا هذا الاسم لهذا الشخص، لا يطلق بسبب هذا الوضع، لا يطلق على غيره هذا الاسم. واحترز به بقوله باسم المختص به عن إحضاره بضمير المتكلم. لما أقول أنا أحضرت في ذهنك المسند إليه، مثلا لما أقول قمت أحضرت في ذهنك المسند إليه وهو أنا، لكن بإيش؟ مو باسم مختص به، لأن تاء المتكلم ممكن أنا إذا تكلمت يطلق علي، أنت إذا تكلمت يطلق عليك، ذاك إذا تكلم يطلق عليه، وهكذا. فإذا مو مختص به ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب، واسم الإشارة والموصول والمعرف بلام العهد. لما أقول مثلا جاء القاضي، فالقاضي مو مخصوص بهذا القاضي بعينه، وإن كان بيني وبينك عهد في قاض بعينه، لكن هو ليس مختص به بعينه. والإضافة، يعني الإضافة إلى معرف، يعني بمعنى آخر كل المعارف ممكن أن نحضرها إلى ذهن السامع بعينها وابتداء، لكن ليس باسم مختص بها، بل باسم يشترك فيها معها غيرها. قال وهذه القيود، القيود الثلاثة، وهي قوله بعينه وابتداء واسم باسم مختص به، هذا لتحقيق مقام العلمية، لتحقيق مقام العلمية يعني لبيان مواصفات العلم، لبيان مواصفات العلم وبيان صفات العلم، وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. عليكم السلام. القيد الأخير وهو باسم مختص به، هذا إيش؟ يحضره بعينه ويحضره في ذهن السامع ابتداء. فالمسألة إذن بقوله بعينه أو باسم ابتداء لا داعي إليه ما دام القيد الثالث موجود، لكن نحن نريد أن نحقق مقام العلمية ونبين مواصفات العلم، وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. وقيل أن القيد الأول والقيد الثاني مثلا الآن لما نأتي إلى قوله ابتداء، ابتداء ليس كما قلنا احتراز عن جاءني زيد وهو راكب، يعني عن الإحضار في المرة الثانية، الإحضار الثانوي. بعضهم قال لا، ابتداء احتراز عن الإحضار بشرط، لأن الآن لما أأتي مثلا أقول هو قائم، هل هذا أنت فهمت من الذي قام؟ ما فهمت. لابد أن يكون أنت إنما يحضر في ذهنك المراد بهو ويتعين عندك، إذا كنت بشرط أنك تكون عالم بمن يعود عليه الضمير. كذلك لما أقول جاء القاضي، القاضي هنا أنت علمت أن المراد منه هذا زيد، القاضي زيد، لكن بشرط أن تكون عالم بعهد، يعني بيني وبينك عهد سابق، وهكذا. فيقول مثلا الآن الاسم الموصول، لما أقول جاء الذي أكرمته، لابد أن تكون عالم بأنا أكرمت من، حتى يكون الاسم الموصول يعني معرفة، يبين أو يحضر في ذهن السامع الشخص بعينه. يقول هنا ابتداء يعني بدون شرط، هذا معنى ابتداء. وقيل احترز بقوله ابتداء أو احترز بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط، كما في المضمر الغائب، فإنه لابد أن أكون عالم أن هذا الضمير يعود على إيش، مثل تقدم الذكر، بشرط تقدم الذكر، والمعرف بلام العهد. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هذا عهد ذكري، فإنه يشترط في هذين الأمرين الغائب والعهد الذكري تقدم ذكره. وكذلك احتراز عن الموصول، فإنه يشترط تقدم العلم بالصلة، لابد أن أكون عالم بالصلة، أنت أكرمت من، هكذا قيل. وفيه نظر، هذا الذي قالوه ليس بصحيح، لأنه إذا كان ابتداء قيد للعلمية أنه يخرج ما يشخص ويعين بشرط، كذلك بالنسبة إلى العلم يحضر الشخص بعينه في ذهن المخاطب بشرط، بشرط أن تكون عالم بالوضع، عالم أن هذا العلم وضع لمن، وضع لزيد مثلا. قال وفيه نظر، لأن جميع طرق التعريف كذلك، حتى العلم، فإنه يعني العلم مشروط بتقدم العلم بالوضع، أن تكون عالم بأن هذا العلم وضع لهذا الشخص. يقول العلمية يتحقق تعريف المسند إليه أيضا بالإضافة إلى الإضمار بالعلمية. ما هو الغرض من أننا نأتي به علم؟ لإحضاره بعينه في ذهن المخاطب، نحو قل هو الله أحد. فالله، الله كلمة الله أصله الإله، الإله، طبعا الله هو اسم لله سبحانه وتعالى، يعني اسم شخصي، لا اسم، لا اسم جنسي، اسم شخصي. يعني مثل الآن بالنسبة إلينا زيد، أطلقنا على هذا الشخص بعينه ويدل على هذا بعينه، فهو يدل على فرد واحد فقط. أصل كلمة الله، أصل اشتقاقها الإله، فهنا كلمة في قبل دخول الألف واللام إله، أصلها إله، حذفنا همزة إله صارت ماذا؟ لا، عوضنا عن الهمزة المحذوفة بالألف واللام اللازمة صارت الله، الله، ثم فخمناها صارت الله. فالله أصله الإله، حذفت الهمزة يعني أصله إله، حذفت الهمزة صارت لا، وعوض عنها حرف التعريف وهو الألف واللام صارت لا. فلما كان الألف واللام عوض، معنى ذلك أنها لا تقبل الحذف، لأنه ما يمكن حذف العوض والمعوض، فصارت إيش؟ الله الألف واللام لازمة. ثم جعل كلمة الله علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم جل وعلا، علم للذات الواجب الوجود، يعني علم لله سبحانه وتعالى، علم شخصي. وزعم بعضهم أنه لا، علم جنسي، أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته، كل واجب الوجود نطلق عليه الله. لو فرض يعني مثل ما نقول مثلا كلمة شمس أو الشمس، كل ما هو كوكب نهاري ينبعث ضوءه من ذاته لا يكتسب الضوء من غيره، فهذا نسميه شمس. غاية الأمر ما فيه إلا فرد واحد، لأن قد يكون شيء كلي كما تعلمون وله أفراد كثيرين مثل الإنسان، وقد يكون كلي وليس له إلا فرد واحد مثل الواجب الوجود أو واجب الوجود. واجب الوجود كلي لكن له فرد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وقد يكون كلي ليس له فرد البت مثل شريك الباري. فهنا بالنسبة إلى الله جعلوه كلي له فرد واحد مثل واجب الوجود، معناه واجب الوجود. لذلك يقول وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته، معنى الواجب لذاته يعني واجب الوجود يعني الله، كلمة ثانية للواجب الوجود أو الواجب لذاته هو الله، أو الله يعني المستحق للعبودية لذاته، له يعني لذاته، هو بذاته مستحق للعبودية، فهو معنى كلي وكل منهما كلي. لكن ليس لهذا الكل إلا فرد واحد، انحصر في فرد، فإذا كان كذلك يعني مو علم، لأن كلي مثل الإنسان، فلا يكون علما، لأن مفهوم العلم جزئي دائما، العلم ما يدل على شيء بعينه، فإذا كان لا يدل على شيء بعينه وإنما يدل على أفراد مختلفة أو كثيرة، غاية الأمر لا يوجد إلا فرد واحد، إذن ليس مفهوم جزئي. هكذا قيل. قال التفتازاني وفيه نظر، في هذا الكلام نظر، ليس بصحيح أن الله كلمة كلية معناها المستحق للعبودية لذاته، لأن لا نسأل. يقول أنه لما نحن نقول لا إله إلا الله، هذه بالإجماع كلمة التوحيد، كلمة تدل على توحيد، لا ولا نقر بأن هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان جعلنا الله يعني المستحق للعبودية، يصير لا إله إلا المستحق للعبودية، فهل وحدنا الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا إله إلا المستحق للعبودية. نحن إذن ما حصرنا الألوهية في فرد، وإنما جعلناها إيش؟ في هذا الكلي. وإن كان هذا الكلي ليس له في الخارج إلا فارد، لكن إذن ما صارت كلمة توحيد، لأن لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. كيف يعني كيف نسلم بذلك وقد أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله أن هذا القول هو كلمة التوحيد، كلمة توحيد. ولو كان الله اسما لمفهوم كلي يدل على معنى كلي لما أفادت التوحيد، لأن الكلي من حيث إنه كلي، يعني بغض النظر عن أفراده الخارجية، هل له فرد واحد أو ليس له فرد أو أفراد كثير، من حيث أنه كلي يحتمل الكثرة. الآن نحن نقول واجب الوجود كلي يحتمل الكثرة، غاية الأمر ما ثبت بالدليل إلا أنه فيه واجب الوجود واحد. فإذا نحن نأتي بالمسند إليه علما، لماذا؟ لإحضاره بعينه في ذهن المخاطب، أو تعظيما، أو لتعظيما نأتي بالمسند إليه من أجل التعظيم، أو إهانة، أو من أجل أن نهينه نأتي به معرفة المسند إليه لكي نهينه كما في الألقاب الصالحة لذلك، اللقب الصالح للتعظيم، واللقب لقب طبعا من العلم كما تعلمون، العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، مثل ركب علي. فعلي جئنا هنا بالمسند إليه معرفة علي لأن فيه معنى تعظيم، لأن علي مشتق من العلو والرفعة. وهرب معاوية، هنا معاوية صرحنا بالمسند إليه وهو معاوية للإهانة، لأن معاوية مأخوذ من العو وهو صريخ الذئب. ولذلك لما جاء جارية ابن قدامة دخل على معاوية قال له ما اسمك، يعرف أنه من أصحاب علي، دارت بينهم محادثة طويلة. أولا قال له شاف، طبعا كان دخل وكان الإزار مرتفع فرأى ساقي جارية، وكان له ساقان جميلتان، فقال له ما أحرى أن يكون ساقاك لامرأة، يعني هذه ساقين جميلتين، قال نعم في مثل عجيزة أمير المؤمنين، يعني إذا يضاف لها بعد عجيزة أمير، لأنه معروف معاوية بكبر العجيزة. قال ما اسمك؟ قال اسمي جارية. قال ما أهونك على أهلك إذ سموك جارية؟ قال أهون مني من سماه أهله معاوية، وما معاوية إلا كلبة استنبحت أو نبحت فاستنبحت الكلاب. هنا طبعا تلاحظ ركب الفعل أيضا في مناسبة، لأن أنت جاي تعظم شخص، قلت ركب في الركوب، هذا فعل حسن، وذاك تريد أن تهينه، أيضا الفعل فيه نوع إهانة، هرب، هرب معاوية. أو كناية يؤتى به من أجل الكناية، يؤتى بالمسند إليه معرفة، كناية عن معنى يصلح العلم له. يعني الآن مثلا لما تقول قال أبو لهب، أبو لهب هنا تارة ننظر إلى المضاف والمضاف إليه، أبو لهب هذه طبعا إيش اسمه كنية، أبو لهب إذا جعلناه نظرنا إلى المضاف والمضاف إليه أنه أب للهب، فهنا إذا كان أب للهب يعني نظرنا فيه على أنه إيش، على أنه مقارن للهب عليكم السلام، مقارن للنار، مقترن بالنار، فيعني معنى ذلك أنه رجل جهنمي من أهل جهنم. فهنا لما جئنا بالعلم على هذا النحو لكي نكني به عن أنه رجل من أهل النار. أما إذا جعلنا أبو لهب، كلمة أبو لهب علم على الشخص، هذا طبعا ما في دلالة لأنه يدل على الشخص بغض النظر عن المعنى الأصلي. قال أو كناية عن معنى وهو كونه جهنمي يصلح العلم له، وهو أبو لهب يصلح لذلك. شلون يصلح؟ قال نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه، عن كون أبي لهب. لما نقول أبو لهب نشير أن هذا الرجل جهنمي من أهل جهنم بالنظر إلى الوضع الأول، وإن كان الآن هو صار علم للشخص، لكن بالوضع الأول نسبة الأبوة إلى اللهب وهي النار تدل على معنى، على هذا المعنى. ما هو الوضع الأول؟ أعني الوضع الإضافي، وهو إضافة الأب إلى اللهب التي هي النار، لا أبو لهب بالوضع الثانوي وهو كونه الآن صار علم، لأن معناه معنى أبي لهب أنه ملازم للنار وملابسها، يعني بينه وبينها مقارنة. ويلزم إذا كان ملازم للنار يعني أنه جهنمي، لأن من أهل جهنم، هذا الذي دائما يكون ملازم للنار. فيكون في قولنا جاء أبو لهب يكون انتقالا من الملزوم وهو أبو لهب إلى اللازم. لازم أننا نطلق عليه أبو لهب أنه إيش؟ جهنمي. لازم هو كونه جهنمي باعتبار الوضع الأول وهو الوضع الإضافي. وهذا القدر كاف في الكناية، هذا القدر، هذا المقدار كاف في أنه نكني عنه، نكني به عن أنه أب للهب. طبعا هذه إن شاء الله فيه كلام سأوضحه في ما سيأتي. وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم. إذا قلنا جاء حاتم نريد إيش؟ ويراد به لازمه أي جواد. كناية حاتم كناية عن الجود، لا الشخص المسمى بحاتم، هذا معنى الكناية. ويقال رأيت أبا لهب أي رأيت جهنميا. فهنا أطلقنا حاتم وأردنا إيش؟ الجواد. يعني هذا كما سيأتي يقول هذا ليس كناية. قال وفيه نظر، لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية، لأن استعمال الشيء في غير ما وضع له يكون استعارة، لأن معنى حاتم هنا رجل جواد بسبب علاقة المشابهة بين حاتم وبين الجود، كما سيجيء في بيان الفرق بين الكناية وبين الاستعارة. يقول ولو كان المراد ما ذكره أنه هنا كناية بهذا المعنى، يعني استعمال كلمة وإرادة معنى ثاني، لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا به إلى كافر. لما نقول فعل هذا الرجل شيئا ونشير نريد بالرجل إيش؟ كافر. أو وقولنا أبو جهل فعل كذا كناية عن الجهنمي. ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا كذا وكذا كناية عن الجهنمي، ولم يقل به أحد. طبعا هذا يحتاج إلى إطالة كلام، والظاهر انتهى الوقت، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.